ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. وما أكثر أهل البلاء والابتلاء، بل أنا أقول لك أخي محمد، لا يوجد إنسان واحد على وجه الأرض إلا وهو مبتلى، إما بالخير وإما بالشر. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفتنة هنا بمعنى الاختبار. ومن أركان وأصول التوكل أن يأخذ بالأسباب، هذا نقطة مهمة. لا ينبغي أن يجلس ويسكت ويقول أنا صابر دون أن يأخذ بأسباب الدواء وأسباب العلاج. لا، كيف أبلغ النصح لأهلنا ولأولادنا ولإخواننا بأدب، بتواضع، بانكسار لله؟ أنا لا أضمن حال قلبي والله، وبماذا سيختم لي؟ فأنت بتتكبر على الخلق ليه؟ بتنصح الناس باستعلاء ليه؟ لا، بأدب ولطف. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. إذا الله يأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أن يقول له قولا لينا. قال أحد السلف: يا ربي، إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟
مساك الله بالخير شيخ.
حياكم الله.
يا هلا فيك، مرحبا.
حياك الله.
حياك الله في بلدك الثاني.
الله يبارك فيك.
مشكور على وقتك بداية.
كرمك الله.
الله يسلمك. شيخ، أنا بداية اقترحت موضوع عن الابتلاء، ولكني واجهت مشكلة في بداية بحثي. وجدت أن هناك في ابتلاء وهناك بلاء. فقررت أن أبتدأ سؤالي معك في الفرق بينهما.
نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهناك من فرق من أهل العلم بين الابتلاء والبلاء، فقال الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان، الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان. أما البلاء فهو ما يقع بالعبد من مصيبة أو محنة أو فتنة أو مرض أو سر أو ضراء أو ضيق أو إلى غير ذلك. فالابتلاء يوضع فيه العبد ليختبر فيه، أيثبت أم ينكص على عقبيه. أما البلاء فنزول البلاء بالعبد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يوقعنا في محنة وأن يرفع عنا وعن جميع المبتلين البلاء.
اللهم آمين. طيب شيخ، أعتقد السؤال اللي يتبعه: كيف يفرق الشخص إذا ما أصابه كان ابتلاء أو بلاء؟
ربنا يبارك فيك. هناك كلام جميل جدا لأهل العلم للتفرقة، أن الابتلاء قد يكون للتمحيص أو للتطهير أو لرفع الدرجة، وهذه مراتب الابتلاء. قد يكون للتمحيص كما في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والتمحيص هنا بمعنى الاختبار والامتحان، يوضع العبد في اختبار حقيقي عملي بعيدا عن التنظير، يقع به البلاء فعلا من أجل أن يختبر وأن يمحص. لأن كثيرا منا يمشي ويسير على الدرب وعلى الطريق وهو لا يعلم حقيقة الإيمان في قلبه، وهو لا يعلم حقيقة الإيمان في قلبه، بل ربما أدعي أنني مؤمن كامل الإيمان. فتأتي المحنة ويأتي البلاء أو الابتلاء. فالبلاء هو آخر المراحل، البلاء حين يقع هذه آخر مرحلة من مراحل الابتلاء. فتأتي المحنة ويأتي الابتلاء أو البلاء، هل ستظهر حقيقة إيماني عند نزول البلاء أم سأنكص على عقبي وأشكو الخالق للمخلوق؟
تفهمني يا شيخ. هذه
تقع المصيبة بواحد من الناس، كيف يعرف إذا كانت هذه المصيبة محنة أو منحة؟ تكون المصيبة محنة إذا نزلت به فصبر، وثبت وعلم يقينا أن الذي قدرها عليه هو ربه جل وعلا وهو الحكيم والعليم الخبير، فإن صبر مع نزول المحنة أو البلاء فليعلم أن الابتلاء هنا ليس عقوبة من الله جل وعلا، وإنما هو تمحيص للتطهير بعد ذلك ثم لرفع الدرجة. أما إن وقعت المصيبة أو وقع البلاء فلم يصبر وشكى الخالق سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم يتسخط على الله ويقول كلاما لا يرضي الله جل وعلا، فيقول مثلا لا يوجد إلا أنا لتبتليه، منذ متى وأنا مريض، منذ متى وأنا أخسر، منذ متى. ونسي هذا المسكين أنه إن أعسر شهرا فقد أيسر دهرا. فهذه التفرقة العملية على الطريق، إن وقعت بك المحنة فصبرت وأنت في غاية الحب له والرضا عنه فأبشر، ستترقى في مراتب الابتلاء من تمحيص إلى تطهير لكل الذنوب والمعاصي، كما قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ثم يرتقي إلى أعلى المراتب وهي رفع الدرجة، لأن الله جل وعلا ابتلى نبينا، نعم ابتلاه بل لآخر لحظة وهو مبتلى، وهو على فراش الموت مبتلا بالحمى، ينتفض الجسد الشريف من شدة حرارتها، فما ابتلاه ربنا ليمحصه، وما ابتلاه ربنا ليطهره، بدليل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما ابتلاه ليرفع درجته عنده سبحانه وتعالى. إذن من ابتلي فصبر، محص فصبر، طهر فصبر، ولا زال البلاء موجودا وقائما، فليعلم يقينا أن الله جل وعلا يريد أن يرفع درجته عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام قد تكون للعبد الدرجة أو المنزلة عند الله لا يبلغها بعمله وإنما ببلاء يبتلى به في الجسد فأصبر عليه.
شيخ ذكرت أكثر مرة المراتب وذكرت التمحيص والتطهير، إذا ممكن تشرح لنا إياهم على عجالة؟
جميل. التمحيص حين ينزل أي ابتلاء أو أي بلاء كالمرض، كالخسارة في العمل، كفجيعة بفراق حبيب، أو فوات مطلوب، وما أكثر أهل البلاء والابتلاء، بل أنا أقول لك أخي محمد لا يوجد إنسان واحد على وجه الأرض إلا وهو مبتلى، لا يوجد، إما بالخير وإما بالشر. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة الفتنة هنا بمعنى الاختبار، وأصل الفتنة في اللغة عند العرب الاختبار، هم يقولون فتنت الذهب، فتنت الذهب، إذا أذاب الذهب في النار ليميز الجيد من الرديء، فالفتن تأتي للتمييز للتمحيص. فحين تقع الفتنة أو تقع المصيبة أو يقع المرض إلى غير ذلك، لا يراد بهذه المحنة التعذيب، فالله لا يعذب خلقه بالابتلاء، هذا هو الظاهر لنا للوهلة الأولى، لكن وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، يعني قد تنزل البلوى وهي بلوى عظيمة لكنها نعمة، لكنها منحة في طي المحنة، لكنها منحة في طي المحنة. كم من أناس وقعت بهم مصائب، مثلا مات ابنه، ماتت بنته وهي حبيبة قلبه، ماتت زوجته، ماتت أمه، مات أبوه، واستشعر وقت المصيبة أنه لا يقدر أبدا على تحمله، ما يقدرش. كم من أناس وقعت بهم المصائب فكانت المصائب سببا لقربهم من الله، كان بعيدا عن الله. وبين أيدينا نماذج كثيرة كلنا يعرفها، في أسرتي، في بيتي، في أصحابي، ربما يتألم في أول الأمر. أذكر مثلا أن أحد الناس كان في أمريكا وقد حجز طيارته بالفعل، وذهب إلى المطار من نيويورك إلى القاهرة، وإذ بعض المحبين يأتونه ويقسمون عليه بالله ويستحلفونه أن يؤجل السفر يوما واحدا لأنهم يحتاجون إلى محاضرة مهمة وإلى آخره. قال أنا أخبرت أهلي وهم في انتظار، المهم أنه قبل رجاءهم واعتذر عن الرحلة وخرج من المطار مع إخواني هؤلاء. وفي بعد ساعات قليلة يأتي الخبر أن هذه الطائرة قد احترقت وقد وقعت. ما هي فرحته؟ ما هي سعادته؟ ربما كان مغضبا. الشاهد أنه قد تكون المصيبة أو قد تكون الفتنة للوهلة الأولى ليست متحملة، لكنك لا تدري ما فيها من الخير، ما فيها من اللطف، ما فيها من العطاء. فالله جل وعلا يريد أن يسمع نجواك، يريد أن يسمع شكواك، يريد أن يرقيك، يريد أن يأتي بقلبك وجنانك وأركانك إليه سبحانه وتعالى. إن تعاملت مع هذا الابتلاء بهذا التأصيل، فالبلاء أول مراتبه الاختبار، هل سأثبت على الطريق أم سأنكص على عقبي وأتخلى عن الطريق؟ يبقى دي أول مرحلة. طيب لا زال الابتلاء موجودا وأنا ثابت على الطريق بل وساجد على الأعتاب، تأتي المرحلة الثانية ليطهر الله عز وجل بهذا الابتلاء العبد، كما ذكرت الحديث. وأذكر حديثا آخر في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل يوما على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت الأيام الأخيرة يرتجف، فقال ابن مسعود إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله، إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك وأن لك لأجرين. قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يبقى الابتلاء يكفر السيئات ويطهر العبد إن صبر على ما قدره عليه رب الأرض والسماوات. ثم إن ظل البلاء موجودا بالعبد فليعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يريد أن يرفع درجته عنده سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الحديث آنفا. فهذه لو تعامل الإنسان هذه المراحل بهذا الفهم ربما إن شاء الله تعالى لا يضيق صدره ولا يتألم، اللهم إلا أن يتألم لمرضه ووجعه فهذا لا شيء فيه، ولا ينافي الصبر. التوجع والتألم لا ينافي الصبر، بشرط ألا يقول قولا لا يرضي الله سبحانه أو أن يفعل فعلا لا يرضي الله سبحانه، لأن الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. أما الشكوى إلى الله فلا بأس بها، فهي فعل الأنبياء، أثنى الله على يعقوب حين قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله. قال الله في شأنه، في شأن أيوب، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك أيوب شكى إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يبقى اشتكى، ومع ذلك رب العزة وصفه بأنه كان صابرا. واضح؟ يعني الله أثنى عليه بصفة الصبر، إنا وجدناه صابرا، ومع ذلك اشتكى إلى الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، فالشكوى إلى الله لا تنفي الصبر. ويعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، ومع ذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليه بالصبر. فالشكوى إلى الله لا تنفي الصبر، بل هي عبودية ومعرفة للعبد بقدر نفسه مع جلال ربه سبحانه وتعالى فيصبر. أما الشكوى من الله عياذا بالله هي أن يشتكي المخلوق الخالق للناس.
لماذا أنا؟
لماذا أنا؟ ولماذا طال هذا الابتلاء؟ ولماذا لا يبتلى الكفار؟ وإلى غير ذلك من هذه، غافلا عن حكمة العزيز الغفار الذي لا ينفيها هو عن نفسه. يعني أنا لا أنفي عن نفسي الحكمة في كل قولة أقولها أو فعل أفعله، أليس كذلك؟ يعني إذا فعلت أو تكلمت، لماذا عاقبت ابنك هذا؟ أنا أقول لك لحكمة. لماذا أعطيت ابنك هذا؟ أقول لحكمة. فإذا كنت أنسب لنفسي الحكمة في قولي وفعلي وفي عطائي وفي منعي، أفأنفي الحكمة عمن وهبنا الحكمة في عطائه ومنعه في قوله سبحانه وتعالى وفعله وعمله؟ والله خلقكم وما تعملون، وأمره في خلقه سبحانه وتعالى وأمره، والله خلقكم وما تعملون، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. فإذا كان الحق تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يهب الحكماء في الأرض الحكمة، فكيف أزعم لنفسي الحكمة في كل شيء وأنفي الحكمة عن الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن مراتب الابتلاء تمحيص،
تطهير،
وتطهير ورفع
البلاء،
ورفع درجة،
رفع درجة
عند الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله.
نعم.
ونعم بالله. شيخ، بس اللي أفهمه من كلامك أن المؤمن له حق بأنه يحزن، وهذا لا ينافي الصبر.
نعم، له الحق أن يحزن وأن يتألم وأن يتوجع وأن يتكلم كلاما يظهر به ألمه دون أن يصل الكلام إلى حد الشكوى من الله إلى الناس. يعني لو توجع الإنسان هذا له نفس الصبر أبدا، لأن بعض الناس يشق على نفسه، وأظن أنه لو كان مريضا مثلا وتوجع وأظهر الألم ثم بين للطبيب الذي يعالجه أو لأهله أنه يشكو من كذا ومن كذا، ما دام صابرا. وفوق الصبر مقام آخر، ومقام الرضا أعلى من مقام الصبر، لأن الصبر واجب، أما الرضا ليس واجبا، لأنه لا يستطيع كل أحد أن يحقق مقام الرضا. هل انتبهت إلى هذا؟ الصبر واجب، يجب على المؤمن أن يصبر إذا نزل بلاء. ومن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى قد من على الصابرين ورزقهم ما لم يعطه غيرهم، فلقد جمع لهم ما لم يجمع لغيرهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين، معية الحفظ والتأييد والمدد. وقال جل وعلا والله يحب الصابرين، بل وشرفهم وكرمهم وبين أن أجرهم لا يعلمه أحد غيره، فقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وشرفهم وكرمهم في الآخرة بدخول الملائكة عليهم غرفهم في الجنة للسلام والتحية، أي شرف هذا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.
شيخ، وانت تتكلم نفس السؤال يراودني، المؤمن كيف شلون يحقق الصبر؟ هل أشكال؟ هل
جميل جدا. الصبر مراتب، صبر على المأمور أي على الطاعة، وصبر عن المحظور أي عن المعصية، وصبر على المقدور أي على البلاء. صبر على المأمور أي يصبر المؤمن نفسه على طاعة الله، أن الطاعة تحتاج إلى صبر. صيامك بالنهار لو لم تصبر نفسك ما استطعت، لولا الصبر ما استطعت. وهناك صبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، وصبر لله أن تصبر ابتغاء وجه الله، وهو الصبر الجميل. فصبر جميل الذي قالها يعقوب، فصبر جميل وهو الصبر الذي يكون لله، لا من أجل أن يقول الناس صبر، ولا خوفا من الناس أن يقولوا جزع، بل هو لله. وصبر مع الله، يبقى صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله، أي مع طاعته سبحانه، أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده جل وعلا. هذا هو النوع الأول من أنواع الصبر، صبر على المأمور أو على طاعة العزيز الغفور. النوع الثاني صبر عن المحظور، أن تصبر عن المعاصي. الشهوات كثيرة والمعاصي خطيرة، والفتن تلاحق الشاب والابن من كل ناحية، تلاحقه في الليل والنهار، بل في هاتف المحمول لا تفرقه الفتن، فيصبر نفسه عن معصية الله جل وعلا، يغض بصره عن الحرام، لسانه عن الكذب، عن الغيب، عن النميمة، فرجه عن الزنا، بطنه عن أكل الحرام، قدمه للسعي عن إلى معصية الله. يبقى الصبر على المعصية، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية فعلا تحتاج من العبد إلى مشاهدة. وإن أقبلت واستعنت بالله وصدقت مع الله وأظهرت له ضعفك وفقرك وعجزك، أعانك وثبتك كما قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنوع الثالث صبر على المقدور أي على البلاء، على المحن، على الفتن، على المصائب، يصبر. وهذه من رحمة الله، ربما تجد عليها أعوانا. إذا وقعت بالإنسان مصيبة ربما يرى حولهم ممن يذكرونه بالله ويصبرونه بكلمات جميلة ويأخذون بيده. فإذا المؤمن لو لجأ إلى الله سبحانه واستعانه وطلب العون والمدد منه أعانه. فالمعان هو الموفق من الله، والمخذول هو من ترك طلب العون من الله وظن بنفسه أنه قادر على أن يحقق الصبر بمراتبه الثلاث، على الطاعة وعن المعصية وعلى المحن والفتن والابتلاءات.
شيخ، قبل لا أنتقل إلى الرضا، اليوم أكيد أنا كل جالسي موجودين معانا شخص واجه بلوى في حياته، فقد حبيب، سمع خبر مرض، وأعتقد ممكن اليوم احنا كنا نشارك نفس الشعور بأن الصدمة الأولى هي أصعب ما يواجهه المرء. نعم. عند مواجهة البلاء، فشو تقول حق هذا الشخص؟ كيف نواجه الصدمة الأولى؟ أعتقد هذا سؤالي.
ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر على امرأة تجلس عند قبر لها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لا تعرفه. فلما أخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت القبر وذهبت إلى بيته فلم تجد على بابه بوابين كما قالت، وقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أعلم يقينا أنه ربما تقع مصيبة بالعبد ولا تحملها للوهلة الأولى، لا تحمله. الله جل وعلا رحيم بعباده. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقع خبر موته على قلوب أصحابه كالصاعقة، صدمة كبيرة. هل تصدق أن عمر بن الخطاب الفاروق الأواب رضي الله عنه قال كلاما عجيبا، قال رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ومن قال إن رسول الله قد مات لأعلونه بسيف هذا. رسول الله ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى بن عمران، حتى جاء الصديق رضي الله عنه وقد ثبته الله، وخاطب هذه الجموع الباكية الملتهبة وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر وكأني لم أسمع هذه الآية إلا في هذه اللحظة من هول الصدمة، من هول المفاجأة. وعلي عقر جلس في الأرض لا يستطيع القيام، وعثمان كأنه لا يستطيع أن يتكلم، صدمة شديدة. الشاهد أن الله جل وعلا رحيم بعباده، فلو وقعت الصدمة بالعبد ووفق، وأنا أرد الأمر إلى توفيق الله، إلى أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والله الذي لا إله غيره لو قال هذه الكلمات بقلب رضي لأبدله الله خيرا منها ولأنزل على قلبه برد السكينة والرضا.
كنت عيدها شيخ.
إنا لله وإنا إليه راجعون أول جملة، لأن اللي نزل مصيبة، فعند المصيبة يقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أول كلمة أقولها، ثم أقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني أو وأخلف لي خيرا منها. سيدة أم سلمة وهي راوية الحديث قالت فقلت هذا فأخلفني الله بعد أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب شيخ، تكلمت عن الصبر ومن ثم ذكرت الرضا. مفهوم كبير أعتقد.
كبير جدا، نعم. يحتاج حلقات، مش جزء في حلقة. لكن الرضا جنة الدنيا، شفت الجملة دي؟ الرضا جنة الدنيا، من كان راضيا فهو في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. الرضا أنس المحبين وبستان العابدين المقربين. الرضا مفهوم جليل كبير، لكنني أجمله في ثلاث مراتب، ألا وهي الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. تاني، الرضا ثلاث مراتب، الرضا بما قسمه الله وأعطاه، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. والنبي علمنا كيف نصل إلى هذه المرتبة فقال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنا وإن كنت في ضيق لو نظرت إلى من لا يجد رغيف خبز ونحن نراه على شاشات التلفاز على أرض غزة وفي السودان وفي كل مكان تقريبا أشعر بالنعيم الذي أنا فيه. ولا تنظروا إلى من فوقكم أنك ستستقل نعم الله عليك، بل ربما تحقرها، بل ربما تزدريها. ولذا قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إحنا إلى الآن يا أخ محمد ورب الكعبة لا نستطيع أن نشكر الله على نعمة العقل. طب من فينا فكر في نعمة العقل؟ قل من فكر فيه، ثم قل من شكر الله عليه. أنا دخلت لأزور أولادنا وأهلنا في مستشفى الأمراض العقلية في مصر، وأخذنا بعض الهدايا وقلنا هؤلاء الناس منسيون أصلا، فذهبنا لنزورهم أنا وبعض إخوان. وجاءت فتاة كأنها حورية من الجنة، آتاها الله خلقا جميلا، وعرفت أنها طالبة في كلية الطب، في كلية الطب. خرجت من الكلية إلى مستشفى الأمراض العقلية، فقدت عقلها. فحين دخلنا جاءت وأخذت هذا الغطر من على رأسي ووضعتها على رأسه، ثم وضعتها مرة أخرى على رأسي، ثم أخذتها وألقتها على الأرض، ثم بدأت تتجرد من ملابسها كما ولدتها أمه. فخرجت يومها ورب الكعبة أبكي وأقول لإخواني أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة، لا أذكرها. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. يبقى الرضا بما قسمه الله وأعطاه، الحديث فيه طويل، الرضا بما قدره الله وقضاه، ارضى بما قدره عليك من المحن والأمراض والأسقام والمصائب، واعلم بأنه ما من محنة إلا وفي طيها منح، ما من محنة إلا وفي طيها منح. لولا الجب ما جاءت قافلة العزيز، ولولا قافلة العزيز ما وصل يوسف إلى قصر عزيز مصر، ومن قصر عزيز مصر إلى ملك مصر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكم من محنة ظاهرة لنا لكن في طياتها منح عظيمة كثيرة. أما أعلى مراتب الرضا فهي الرضا بالله عن كل ما سواه، وهذه مرتبة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا ولا يصل إليها إلا الكمل. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله.
اللهم آمين.
نعم.
أسأل هذا السؤال للشيخ ولا أدري، من أصاب بلاء دائم في إعاقة ابن، مرض دائم، يعني هذا الشخص هل محرم عليه أن يبحث بالأسباب؟ يعني ممكن الشخص اللي يحوشه مرض يعتقد بأنه سينفرج عن قريب فيصبر، ولكن من يحوشه بلاء دائم أعتقد سبب وجود، يعني هل في تفسير للبلاء الدائم اللي ممكن ينزل على البشر؟ لماذا أوجده الله؟ أبحث أنا بيني وبين نفسي وحاول أفكر في هؤلاء الناس. إذا كان عندهم هذا التساؤل هل في رد عليه؟
جميل. أولا يجب عليه أن يصدق في التوكل على الله، ومن أركان وأصول التوكل أن يأخذ بالأسباب. هذا نقطة مهمة، لا ينبغي أن يجلس ويسكت ويقول أنا صابر دون أن يأخذ بأسباب الدواء وأسباب العلاج. لا، التوكل، خلي بال حضرتك من تعريف التوكل اللي حقوله ده، هو جماع الإيمان. التوكل جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني خذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أغدو، وخذ بالسبب تغدو أي تخرج في الغدوة في الصباح الباكر خماصا أي فارغة البطون، وتروح أي تأتف الروحة، وقد رزقها الله سبحانه وتعالى تغدو خماصا وتروح بطانة. فيجب على المريض المسلم ألا يقنط وألا ييأس من رحمة الله، والله جل وعلا قادر ورب الكعبة بين عشية وضحاها أن يحول مرضه إلى عافية. الراجح أن أيوب ظل في بلائه 18 عاما، 18 عاما مبتلى، وما رفع شكواه إلى مولاه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إلا بعدما سمع أخوين من أقرب الناس له يقول أحدهما الآخر: لولا أن أيوب قد أذنب ذنبا عظيما ما مكث طوال هذه المدة في البلاء، ما تركه الله هكذا. نفس الطرح والمنطق، لولا كذا وكذا ما ابتلاه الله هذا البلاء أبدا. وهنا رفع شكواه إلى الله. هل تتخيل كيف عولج أيوب؟ لم ينقل إلى مستشفى خارجي مثلا، وإنما قال الله عز وجل: أرقض برجلك. طيب رجل مريض فقد تقريبا كل شيء، لا يحرك شيئا في جسده، كيف أرقض برجله؟ يعلمه التوكل، أن يأخذ بالسبب في حدود قدراته المتاحة وإمكانياته المتوافرة بين يديه. أرقض برجلك، ليس الركض هنا بمعنى الجري وإنما الضرب، وضربة رجل مريض على قدر مرضه، فيفجر الله له عين ماء، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل واشرب، فاغتسل فبرأ جسده كله، وشرب فبرئ باطنه كله، حتى من الله عز وجل عليه بأهل بعد ذلك، وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا سبحانه وتعالى، بل لقد أمطر الله عليه جرادا من ذهب، والحديث الصحيحين، وظل أيوب فاتحا ثوبه يتلقى جراد الذهب، حتى قال له ربه: أما تشفع يا أيوب؟ فيرد عليه ويقول: لا غنى لي عن بركتك، وفي لفظ لا غنى لي عن رحمتك. فأنا أنصح أي مسلم مريض، أولا أدعو الله عز وجل له أن يرفع مرضه وأن يجدد أمله وأن يذهب ألمه، وأقول خذ بالأسباب في حدود المتاح بين يديك وفي حدود قدراتك. ومن أشرف وأعظم الأسباب بعد الدواء والبحث عند الأطباء أن تلجأ إلى رب الأرض والسماء. ذكرتني الآن أخي محمد بقصة رجل عندنا في مصر، رجل عادي جدا، ليس عالما وليس رجلا من أهل العلم، رجل عادي، لكن الله من عليه بالمال وصار عليه حادث، فأصيب بشلل نصفي، الجزء النصف الأسفل أصيب بالشلل. سافر إلى بعض دول أوروبا وإلى أمريكا ولم يقدر لولو الشفاء، وفي يوم من الأيام حين قدر الملك الشفاء يجلس أمام التلفاز في موسم الحج وراء المشاهد الحجاج، فبكى بكاء شديدا وطلب من أولاده بعد انتهاء الحج أن يذهب للعمرة، وقال بكلمات مصرية جميلة: أنا عاوز أروح للملك بيته، أريد أن أذهب إلى الملك في بيته، بلغة مصرية بسيطة جميلة. فقالوا: يعني لا تستطيع والوضع قال: استأجروا لي طائرة خاصة، هذا مالي، أنا أريد أن أذهب إلى الملك في بيتي وأن أكلمه هناك. المهم مسافر، وحين وصل إلى بيت الله الحرام قال: أنزلوني إلى أقرب مكان مستطاع من الكعبة واتركوني. وأدخلوه على كرسيه إلى أقرب مكان ونظر للكعبة. هو الذي يحكي لي بنفسه، وأنا ألقي محاضرة في مكة استوقفني واستحلفني بالله أن يسمع أن أسمع منه قصته. قلت تعال تفضل. وظل هذا الرجل طيب مبارك على كرسيه، أنا لا أذكر الآن ساعتين ولا ساعة، لا أذكر يعني وقتا طويلا، يدعو الله بدعوة واحدة، يقول بلغة البسيطة الجميلة: والله ما أنا طالع من بيتك، يعني طالع لن أخرج يعني، والله ما أنا طالع من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر بس. ده رجل بيقسم على الله، والله ما أنا طالع من بيتي من بيتك إلا على رجلي أو على المقابر. وظلي ولا ويصرخ ويصرخ ويصرخ، لم يقل دعوة أخرى. أصيب بصداع، يقول لي خلاص تعبت، دماغي تعبت. فأنا على الكرسي أخذتني سنة من النوم، غفى. يقول وأنا نايم سمعت من يصرخ في أذني ويقول: قوم امشي، قوم امشي، أي قم وامشي، قم وامشي. قال فصحت من النوم من فزع الصوت وأنا ناسي مرضي، فقمت مشيت. فلما تحقق أنه قام على قدميه ومشى، ظل يصرخ وينادي ويقول: يا ملك يا ملك يا ملك، وباللغة المصرية: والله ما خيبت حد أصدك أبدا، والله ما خيبت من قصدك ورجاك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أرجع إلى أخي وولدي ووالدي وأمي وابنتي من أهل البلاء، أهل الابتلاء، من أهل الأمراض، من أهل الأوجاع والأسقام، وأقول ابحثوا عن الأسباب. نعم، إن استطعت أن تسافر سافر، إن استطعت أن تبحث عن أي طبيب في تخصص مرضك ابحث، لكن لا تغفل عن الدعاء وعن التضرع إلى رب الأرض والسماء وعن التذلل بين يديه. وأعظم أمر أدلك عليه بعد الدعاء الصدقة. كثير أو بيدفع أرقاما كبيرة في العلاج، أسأل الله أن يشفيهم جميعا، لكن قل من يفكر في هذا الدواء. ده أعظم علاج، داوى مرضاكم بالصدقة، بس ما تقربش ربنا، لا تجرب ربك. طب ما هيش نقرب، لا 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 لا، لن تفلح، لكن تصدق بيقين أن رب العالمين سيشفي مرض، سيشفي مرضك، أن رب العالمين سيذهب ألمك، أن رب العالمين سيجدد أملك. ذكرت الآن والله أنا أتيتك والله وليس في ديني كلمة، لكنه رزق المجلس. ذكرت قبل ذلك قصة أستاذ جامعي عندنا في مدينة المنصورة في مصر، هو يحكي لي بنفسه، وهو أستاذ جامعي، يقول بأنه أصيب بمرض في قلبه، وقررت الأسرة أن يسافر إلى لندن، سافر، وقرر الأطباء هنالك جراحة عاجلة له في القلب لتوسعة بعض الشرايين، وأصبحت عملية سهلة لكنها كانت منذ سنوات عملية شقة يعني. يقول أنا فوجئت بهذا الأمر وقررت أن أرجع قبل إجراء الجراحة لإنهاء بعض الأمور الخاصة بي، وظننت أني ربما يعني لا يقدر الله لي الحياة بعد ذلك. فعاد إلى مصر يقول: وذهبت قبل السفر مرة أخرى لإجراء الجراحة عند صديق لي في مكتبي الخاص، وفي المقابل جزار يبيع اللحم. يقول: وإحنا جالسين نتكلم عادة لفت نظري امرأة كبيرة عجوز تجمع ما وقع على الأرض من الدهن والعظم واللحم في كيس في يدها. قال: فدققت النظر وشدني هذا المشهد، وخرجت واقتربت منها وقلت لها: أنت بتعمل إيه يا أمي؟ قالت: والله يا ابني أنا عندي 6 بنات ما ذاقوا طعم اللحم منذ كذا وكذا، فأنا بجمع لهم أي حاجة. قال: فبكيت وقلت للأخ الجزار وهو يعرفه: الست دي هتجيلك كل أسبوع تعطيها 2 كيلو، حساب السنة كاملة كام؟ قال: حساب السنة كذا. قال: فأخرجت له مالا كان في جيبي وأعطيته حساب سنة كاملة كاملة. قال: فبركت المرأة على ركبتيها على الأرض ورفعت رأسها إلى السماء وظلت تدعو الله بدعوات، يقول خلعت قلبي. تعرف دعوات أمهاتنا دعوات على الفطرة جميلة حلوة ما فيش فيها تقعر ولا. قال: هزت دعواتها قلبي، وذهبت إلى صديقي جلست وقتا قليلا ثم عدت إلى بيتي وأنا منشرح الصدر انشراحا عجيبا وأشعر بقوة في بدني حتى إنه يقول لي: أقسم بالله لو كلفوني يا شيخ محمد أهد قدار ولا أشعر بمرض في القلب ولا أي شيء. قال: فذهبت إلى بيتي فتحت له ابنته في الجامعة فنظرت إلى وجهي وابتسامتي وما شاء الله يا بابا ما شاء الله وجهك. قال: والله يا بنت حصل كذا وكذا وكذا. فبكت البنت وقالت له دعوة جميلة، قالت: أسأل الله إني فرحنا بشفائك زي ما فرحت الست دي وبنتها. دعوة حلوة. قال: وسافرت، وكان قد أجرى الفحوصات الأولية في السفرة الأولى. قال: وبين يدي نفس الفريق الطبي ظل بعضهم ينظر إلى بعض ويكلم بعضهم بعضا، وفي الأخير: إيه اللي حصل؟ ماذا فعلت؟ ما الذي صنعت؟ قال: ماذا؟ قالوا: الشرايين اللي كانت تحتاج إلى توسعة لا تحتاج إلى توسعة، الأمور طبيعية. قال: فتذكرت المرأة دعاءها وقلت لهم: تاجرت مع الله فشفاني الله عز وجل. الصدقة. أذكر إخواني وعند قصص في موضوع الصدقات ده تخلع القلب، فنأخذ بالأسباب، وصدق التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب وقلبك معلق بالمسبب الأسباب لا بالأسباب، ثم الدعاء ثم الصدقة. وأسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضانا.
اللهم آمين. شيخ، هل لها شروط الصدقة إذا كانت سواء من صاحب البلاء نفسه أو من يتصدق بنيابة عن حبيب استمرض أو أحسنت. حبيب توفى الله؟
أحسنت. لو كان من ماله، إن كان صاحب مال فهو أولى، إن كان صاحب مال فالصدقة من ماله أولى، وإن كان ليس صاحب مال فليتصدق عنه أي حبيب أو حتى أي مسلم يعرفه. نعم.
طيب شيخ، وانت تتكلم استذكرت آية كريمة، قصة ذكرت في القرآن لسيدنا يوسف عندما ابتلاه الله بفتنة امرأة وقال: رب السجن أحب إلي، إلى آخر الآية. أتفكر بهذه الآية وأحاول أجد تفسيرا لها، هل الشخص مفروض أنه يطلب بلاء الدنيا على بلاء الآخرة، أو ما هي الحكمة في هذه الآية إذا ممكن جميل. نطبقها على كلامنا اليوم؟
جميل، أحسنت، هذا سؤال جميل. نبي الله يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، حينما رجى ربه سبحانه وتعالى أن يصرف عنه فتنة النساء واختار عليها فتنة السجن لأنها قد فرضت عليه فعلا، فتنة السجن فرضت عليه من امرأة العزيز حين أبى وتعفف أمرت بسجنه. فلما قارن بين فتنة السجن والفتنة العظمى، إذ لم تعد الفتنة متعلقة بشخص امرأة العزيز بل بنسوة من أهل المكانة والسؤدد، فرأى أن فتنة السجن أخف من أن يقع في هذه الفاحشة، فقال كلمته الجميلة: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالموقف موقف فرض على نبي الله يوسف وخير فيه بين هاتين الفتنتين، فاختار الفتنة الأقل، ألا وهي فتنة السجن، والتي جعلها الله جل وعلا سببا لخروجه إلى قصر العزيز. ثم ألا ترى أنه قد وظف وجوده في السجن توظيفا دعويا رائعا، فقام يبلغ أهل السجن عن الله ويدعوهم إلى توحيد الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخر الآيات العظيمة. وظف هذه المحنة فجعلها منحة، وراح من خلالها يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونجاه الله من الفتنتين معنا.
ونعم بالله. شيخ، أنا أتكلم عن نفسي وإحنا نتكلم عن المحن والابتلاء، ولا أذكر أني شفت محنة وابتلاء نفس اللي يمرون فيه أهل غزة.
نعم،
يعني إذا في رسالة الواحد يوجهها، سواء اللي يبتدي في الناس اللي موجودين داخل غزة، وحتى للناس اليوم اللي يشاهدون من الخارج، اللي يبدي راجع نفسه ويقول شلون يقع مثل هذا المحنة على المسلمين من غير المسلمين، ليش ما تكون المحنة هذه على غير المسلمين، نكلم الجانبين.
جميل جميل. دعني أبدأ بأهل غزة وأنا أقول لقد أقام الله عز وجل بهم الحجة على أهل الابتلاء والمحن والمصائب، حيث علموا الدنيا كيف يكون الصبر على المحن والفتن والبلاء. أي صمود هذا الذي نراه؟ أي صبر هذا؟ بل أي شموخ؟ بل أي عز؟ يهدم أحدهم بيته على رأسه، بل وربما يفقد زوجته ووالديه وأولاده أمام عينيه ولا يبقى إلا هو. اسمع ماذا أقول. هؤلاء علمونا أخ محمد، علمونا نحن، علمونا الصبر، علمونا الثقة، علمونا التوكل على الله، علمونا الرضا بأقدار الله جل علاه. إنهم يحاكون الصحابة الآن في صبرهم، أنا لا أبالغ، يحاكون الصحابة الآن في صبرهم على المحن. حين أتذكر قول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حينما أقرأ هذه الآية أتذكر والله هؤلاء، وبفضل الله جل وعلا قد سجلت لهم حلقات كثيرة موجودة، وخاطبتهم كثيرا من أول يوم في المحنة وإلى اليوم. فرسالتي لهؤلاء الأفاضل، لا أقول لهم اصبروا، هم علمونا الصبر، وإنما أقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم، ابتليتم فصبرتم، بل ومنكم من بلغ مقام الرضا، وهو مقام لا يبلغه كل أحد. ثم أقول لا تتخلوا عن أرضكم ولا تتركوا ترابكم، فمن قتل منكم فأرجو الله أن يتقبله عنده بالشهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهؤلاء الشهداء مصطفون مجتبون مجتبون مختارون. فاصبروا فمن قتل منكم أو أقول هنيئا لكم من قتل منكم أرجو الله أن يتقبله عنده الشهداء، وأسأله سبحانه أن يداوي جرحاكم وأن يتفضل عليكم برحمته، فنعلم أن المصاب جلل، وأننا نبذل الكلمات يا أخ محمد وهم يبذلون الدماء، نحن نبذل كلمات هم يبذلون الدماء والأرواح والأحباب. فأنا أقول لهم هنيئا لكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصركم آية وأن يرفع عنكم الظلم والقهر. وأنادي أيضا على أمتي الحبيبة أن تنصر هؤلاء المستضعفين، أن تمد يد العون لهؤلاء المظلومين المقهورين. الأمة ليست ضعيفة لكنها مهزومة نفسيا، وفي الأمة من الخير والعطاء والفضل ما لو قدم لتغير المشهد تماما. وكلمتي لمن يشاهدون هذه المشاهد، لا يجوز بل ويحرم علينا ورب الكعبة أن نرى هذه الدماء تسفك والأشلاء تمزق دون أن تحترق قلوبنا، فضلا عن أن نمد أيدينا إن كنا قادرين على مد يد العون بالعون على مد يد العون والمساعدة. فإن لم نستطع أبدا أن نقدم شيء من هذا فليقم أحدنا باكيا متدللا خاشعا بين يدي ربه سبحانه وتعالى بسهام يرسلها في الليل يدعو الله بدعوات، لعل الله جل وعلا أن يجبر مصابنا في هؤلاء المساكين المظلومين المقهورين المستضعفين. ومع ذلك أقول لك إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يشرق بعدها ضوء الفجر، والفجر قادم، والفجر قادم بموعود الله، ليس كلاما عاطفيا من عندي، بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى أتي أمر الله وهم كذلك. بل وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وقال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عضا فتكون فيكم ما شاء الله ثم تكون خلافة على منهج النبوة للخلافة النبوية الرشيدة الأربعة ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا، مرحلة التي تحياها الأمة الآن، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، خذ البشرى الأخيرة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وعد الله قائم، بل أنا أؤكد لك أن الكون كله الآن يهيأ لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم يقينا أن الذي يدبر الكون هو الله، لا يدبر الكون دولة، لا يدبر الكون دولة، وإنما الذي يدبر الكون هو الله أحكم الحاكمين. وها أنت ترى وقد رأى أهل الأرض أن ولاية كاملة كولاية كاليفورنيا مثلا في 25 يوما زالت. فالذي يغير ويتحكم في الأقدار وفي الكون كله هو الواحد القهار. فلا ينبغي أبدا أن نقنط وأن نيأس. صح، الألم كبير والمصيبة كبيرة والفجيعة كبيرة، لكن فلنكن على يقين بموعود رب العالمين وموعود الصادق البر الأمين صلى الله عليه وسلم، أن النهاية للحق ولهذا الدين. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب كأنه ظاهر فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه مغلوب كأنه زائل فإنه ظاهر. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أسأل الله في هذه الليلة الكريمة المباركة أن ينزل عليهم من رحماته، وأن يستخرج لهم من بركاته، وأن يتقبل موتهم عنده في الشهداء، وأن يداوي جرحاهم، وأن يطعم جوعاهم، وأن يجعل نصرهم آية، وأن يجعل نصرهم آية، وأن يجعل نصرهم آية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخ، بس ذكرتني في شغلة وأجد نفسي أقع فيها في بعض الأحيان، عندما أجد شخص وقع عليه بلاء أو ابتلاء، وإذا كان هذا الشخص قريب مني ومن أحب، فأقول بيني وبين نفسي بأن هذا امتحان من رب العالمين، وإذا كان شخص أحمل عليه بعض الضغينة فأقول هذا عقاب من رب العالمين.
نعم.
فكيف يحفظ الإنسان نفسه من الخلط في تدبير رب العالمين في خلقه؟
أحسنت. على الإنسان أن يعلم يقينا أنه ضعيف، أنا ضعيف، فضلا أنني لا أملك أن أدفع عن نفسي المرض إن نزل بي في أي لحظة وبلا مقدمات وبلا أسباب. كم من معافى، كم من قوي فتي، وبين عشية وضحاها أصيب بمرض انتقل على إثره إلى قبره. فعلى الإنسان ابتداء أن يتأدب مع ربه، وأن يقف في ساحة الإجلال متأدبا مع الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، وألا يتدخل في أقدار الله جل وعلا، وألا يقول هذا الابتلاء لفلان لتمحيصي ولتطهيري ولرفع الدرجة، وهذا الابتلاء عقوبة من الله جل وعلا. متى يكون عقوبة ومتى يكون رحمة؟ يكون رحمة إذا نزل البلاء بالعبد فصبر عليه ثم ارتقى إلى مقام الرضا، هذا مقام جليل، حينئذ نقول الابتلاء رحمة شرعا. أما إن وقع البلاء فتضجر وتسخط وكره وراح يشكو الخالق سبحانه وتعالى المخلوق وقال كلمات قد تصل أحيانا إلى حد الكفر والعياذ بالله، فحينئذ نقول هذا الابتلاء عقوبة. وخذها مني أخ محمد، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة. حكم شديد، تريد دليلا عليه من القرآن؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الظاهر في البر والبحر بسبب كسب أيدي الناس بذنوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى: فأخذناهم بذنوبهم. قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة سند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما ل... ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فالذنب سبب الشقاء والهلاك. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
شيخ، أنا بختم بآخر سؤالين. في محاضرة لك، صححني إذا كنت على خطأ، ولكنك ذكرت العقيدة المحمدية وقلت بأن احنا كمسلمين هذه نعمة من رب العالمين علينا، ودعيت من كان في الحضور بأن ينشر عقيدة المحمدية. فودي بصراحة نستغل هذا المجلس بالحديث عن 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 هذه المهمة اللي تقع علينا كمسلمين.
الله يبارك فيك، سؤال جميل. قال الله جل وعلا: ولتكن، اللام هنا للأمر، اللام هنا لام الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فوظيفة المسلم أن يعمل لدين الله، أن يبلغ، ليس بالضرورة أن يبلغ بلسانه، قد أكون عاجزا عن حفظ الآيات وحفظ الأحاديث وعن البلاغ، بلغ بلسان غيرك، بلغ بلسان غيرك من أهل العلم، تبنى مثلا برنامجا كهذا انشره وزعه، اطبع كتابا هادفا هادئا صحيحا. المهم أن يتحرك المسلم لدين الله، وإن لم يجد شيئا على الإطلاق فليدعو إلى الدين بالخلق، بالأدب، بإتقانه لعمله، بأمانته في عمله، بصدق حديثه، بعذب كلامه، إلى غير ذلك. فالأمر فيه سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. تب بالله عليك يا أخ محمد، في مسلم ما يحفظش عشرات الآيات؟ كله يحفظ. بلغوا عني ولو آية. وأنا أعلق على هذا الحديث الجميل وأقول: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني أي عن رسول الله تشريف، ولو آية تخفيف. بلغ عن الله، تحرك لدين الله. المسلم يحمل هم الدين في قلبه، مش عايش لنفسه ولأولاده وانتهى الأمر. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. الله. أقول تاني: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالمسلم زي ما يشتغل للدين، ساعد الناس. جميل أوي المشهد اللي أنا بشوفه ده، شباب طالع واقف على الطرقات يوزع على الناس قبل المغرب مية وتمر. الله، ما هذا؟ مشهد جميل. الشاب الآخر اللي شايل الصواني وشايل الأطباق ورايح بها للبيوت عشان يطعم الفقراء، مشهد رائع. احنا عاوزين الإسلام العملي ده، نريد أن نفعل هذا الدين وأن نظهره، الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله الله الله. وكالصائم النهار القائم الليل. إنك تسعى لوحدة أرملة تربي أيتاما تسعى على فقراء على مساكين، وهؤلاء الناس في غزة من أولى الناس بهذا العطاء الآن، أهلنا في السودان في أماكن كثيرة. فالمسلم يجب عليه أن يعيش بالإسلام للإسلام، أن يعيش بالإسلام للإسلام.
تفهمني يا شيخ؟
أن يعيش بالإسلام يعني بدينه، يصلي، يصوم، يزكي، يحج بالإسلام، يحقق أركان الإسلام، يحول أركان الإسلام في حياته إلى واقع، هذا بالإسلام. للإسلام يبقى كل همي هذا الدين، نصرة الدين، الدعوة إلى الدين. ما بقاش عايش لشهواتي أنا ونزواتي وأسرتي، ماش عايش لأسرتك، أكرمها وأكرم نفسك، لكن لا ينبغي أن تكون الحياة مكتملة في هذه الدائرة الضيقة، دائرة الأنا، دائرة الذات. فربما من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت فقيرا. أما أصحاب الهمم الكبيرة هم الذين يعيشون لهذا الدين وللعمل لهذه الأمة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام.
شيخ، بس ذكرني بالأشخاص اللي يواجهون الدعوة بحجة بأن إحنا بخصوصية علاقتهم مع الله، بأن هذا شيء يخصني وهذه علاقتي بيني وبين ربي، فلا تأتي وتدعوني إلى شيء أو تنصحني بنصيحة دينية.
جميل.
شنو الحكم أو شلون تواجه الناس هذا؟ شنو الرسالة نوجهها لهم؟
روى البخاري من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. مستوعب المثل؟ ناس ركبوا السفينة، ناس فوق على السطح، وناس في قاع السفينة. فالناس اللي في القاع حينما يطلبون الماء يصعدون ويمرون على من في سطح السفينة على ظهرها، فرأوا أنهم آذوهم، قالوا: والله بدل ما نؤذي أهلنا وإخواننا فوق سطح السفينة، إحنا يعني نحدث خرقا في باطن السفينة ونجيب المية. فالنبي عليه قال: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، كله هيغرق، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ما الذي أريده بهذا الحديث الجميل المبارك؟ أننا جميعا نركب سفينة واحدة، إن لم يتقدم أهل الصلاح والإصلاح للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف بمعروف وللنهي عن المنكر بغير منكر، لغرقت سفينة المجتمع وغرق الصالحون مع الطالحين. فأنا أود أن أقول لهؤلاء الذين يتأففون وتضجرون من الدعاة إلى الله عز وجل الأمرين بالمعروف النهين عن المنكر، أقول لهم: هؤلاء سبب إنقاذ السفينة من الغرق. لو لم يذكروا من يقعون في المنكرات والمعاصي لغرقت السفينة بالكل. هؤلاء صمام وأمان، لكنني في الوقت ذاته أذكر نفسي وأذكر أخواني ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله. لو أنا على الحق وأنصحك بحق وأراك على خطأ حقيقي وذنب ظاهر، لكن أسلوبي غليظ، في جفاف، في شدة، في استعلاء، في كبر، أقول لك أنا التقي وأنت الشقي، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا السني وأنت المبتدع، لا، مش أقبل منك، لن أقبل نصحك يا أخي. هذه نقطة مهمة، كيف أبلغ النصح لأهلنا ولأولادنا ولإخواننا بأدب، بتواضع، بانكسار لله؟ ما أنا سنضمنش قلبي، أنا لا أضمن حال قلبي والله، وبماذا سيختم لي؟ فأنت بتتكبر على الخلق ليه؟ بتنصح الناس باستعلاء ليه؟ لا، بأدب ولطف. أختم بقى اللقاء بقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. إذا الله يأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غير، الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومع ذلك يأمر الله موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. أنا أريد من أولادنا أن يفرقوا هنا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. مقام الجهاد رجولة غلظة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. أنت في الدعوة مش مقام جهاد، أنت في مقام دعوة. مقام الدعوة لين، حكمة، رحمة، أدب، رفق، تواضع، بصيرة، علم، فهم، هو ده مقام الدعوة. فهما في مقام دعوة: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. قال أحد السلف: يا ربي إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت الرحمة بالكلاب يا أخ محمد، بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمسلم وحد رب البرايا؟ نعم.
شكرا شيخ، الله يجزاك خير، نورتنا، الله يجزاك خير. مشكور،
شكرا الله لك.